والحديث عن ذكريات ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح. للسيارة الأولى ذكرياتها الخاصة، والراتب الأول كذلك، والمواقف الطريفة في حياة الشيخ عبد الله المصلح وعلاقته بالبحر وقصة جبل عبد الله وغيرها من الحكايات في الفقرة التالية.
أول راتب أخذته كان حوالي 1500 ريال عندما عينت كمعيد في كلية الشريعة في الرياض. أول سيارة اقتنيتها كانت سيارة هايلوكس، وكانت يعني أيامها أيام جميلة، لأنه أنا وضعت لها يعني صندوق فوقها وشراع، وبعدين كنت أخذها وأضع ألواح على مساندها اللي في الخلف، ونضع العفش تحتها، ونضع فوق هذه الألواح طراحات، وفوق الطراحات نضع يعني أغطية ومساند، فتصبح غرفة جميلة، وأخذ أولادي ووالدتي ونذهب من الرياض إلى مكة للعمرة. بلا شك يعني ثلاثة بلدان هي التي تستهويني، أولها مصر، ثم تركيا، ثم ماليزيا. وهذه البلدان الثلاثة يعني، ويبدو أنه نشاطنا في الإعجاز العلمي فيها خلانا يعني نرتبط بها أكثر. طرائف في حياتنا كثيرة، لكن المواقف الحلوة خليني أقفز كذا. جاء إلى ذاكرتي الآن موقف جميل جدا، لما انتهيت أنا ذهبت لإلقاء محاضرات على طلابنا المبتعثين في أوروبا وفي أمريكا، وبعد ما انتهيت أنا والذي كان يرافقني قال لي: والله يا شيخ عبد الله، بعد هذه الرحلة استمرت شهرين من العمل المتواصل والمحاضرات والكذا واللقاءات بالناس وبالمسؤولين، خلينا نعود مرة ثانية إلى المملكة من الجانب الآخر من الكرة الأرضية. فكان أول بعد يعني طرنا من فرانكفورت وتوجهنا إلى جزر الهاواي، وحقيقة يعني أعجبت بها إلى حد كبير، حتى أن صاحبي اللي كان معي كتبت له شعر، هو كان اسمه أبو مازن، فقلت له: يا أبا مازن، يا خير صديق، أبي حلم نحن أم هذا حقيق؟ كاد قلبي من هوى هواي أن يخفق بالحب العتيق، أي نوع من جمال البقعة الحسناء أحكي للصديق؟ هل تراني أذكر الحسناء إذ وشت بعاتقها الرحيق؟ بسمات القوم في تيك الربا تزرع الأنس على طول الطريق، قد حباهم ربنا أنبى ووديان أنا ناس تضيق، غير أني يا أبا مازن من وقت طويل وعريق. هذه ما حتعجبك: قد تركت الحب في الجب غريق وغريق. والله أنا أحب البحر والجبل والبر، فالبحر كما ترى بزرقته تذكرك بالهدوء، وتذكرك بما ادخر الله في داخله لعباده من الخيرات. فأنا أحب السباحة وأمكث في البحر طويلا، يعني بإمكاني أبقى في ساعة ساعتين. أذكر أيام زمان عندما كنا نأتي من الرياض للعمرة ويدركنا العيد ونحن في مكة، نأتي ثاني العيد أو ثالث العيد إلى جدة ونجلس على طرف أبحر، كانت أبحر لا زالت خالية لم يكن فيها أحد، وندخل في بحر أبحر ونسبح فيه كثيرا. قصة جبل عبد الله في منى كانت أول سنة أحج فيها، وأيام شباب وفتوة والواحد شايف نفسه، لا وكان معي والد من يتوقع أني سأخطبها، فكنت أريد أن أريه الفتوة في نفسي. ونحن جلوس بعد صلاة العصر في شعب من شعاب منى في موقع من مواقعه، فوقنا جبل كبير هائل، فقال أحد الموجودين: من يصعد هذا الجبل وأنا على استعداد أن أعطيه جائزة. فالتفت الناس بعضهم إلى بعض، كانوا يلتفتوا إلي أنا، وأنا وجدت أن المسألة فيها إحراج، فقلت أنا وتوكلت على الله وبدأت الصعود. وبدأت أصعد وأقفز من صخرة إلى صخرة، وإذا بكل ما مشيت فترة وجدت أمامي أرضا خالية ومن ورائها جبل، وهكذا. في الأخير وإذا بي أشاهد مجموعة من الماعز شكلها غريب جدا. سمعت صوت واحد من أعمامي يناديني: يا عبد الله، عد يا عبد الله، يا ولدي أرجوك أن تعود. أنا ما قبلت، أريد أواصل في التحدي، لكن بعد أن رأيت هذا المنظر المفزع كنت أتسمع متى يناديني. فناداني: يا عبد الله. فرد عنه: نعم يا عمي. قال: أرجوك ترجع. قلت: لا أبدا. قال: أرجوك، أقسمت عليك. قلت: أما وقد أقسمت أنا أعود. جال فرج. ولا زالوا في منى إلى الآن يسمونه جبل عبد الله. أحلى ساعات أجد نفسي فيها، يعني عندي وقت أن أجلس بجوار أمي، أسليها، أكلمها، ألاطفها، تحدثني، تتكلم معي. أحلى أيام يعني إذا وجدت ساعة فراغ معها.
والوالد زي ما هو معروف، الناس يعرفوا أنه أسلوبه في البيت وبر البيت نفس الأسلوب، فأسلوبه في البيت الرحمة والتسامح، وبر البيت يعني على حسب العمل، في أعمال تحتاج أنه يشد عليها وفي أعمال أنه يخفف عليها على حسب العمل.
تعرفوا لو على المائدة البسيطة الموجودة أمامنا هذه.
أبدي يا سيدي، أولا حقكم أكبر،
الله يكرمك يا رب،
ولولا يعني خشية أن نقول للناس أن الطريق هو الإسراف لفعلنا والله أكثر، مع أن إبراهيم قدم لضيوفه عجلا حنيذا وكان عددهم 4 أو 6، وأنتم تستحقون لو فعلنا أكثر من ذلك. هذا هو الجريش الذي يقول عنه الشاعر: إن الجريش طعام لا نظير له، عليه من مستهل السمن وتران. وهذا هو القرصان، أكلة مشهورة. وهذا هو المندي، وبجواره اللحم الدجاج المشوي مع مندي التيوس الصغيرة. أي نعم.
شو بتحب من الطعام شيخنا؟
والله يا سيدي أنا أحب كل طعام حلال، لكن بلا شك أن الطبق الشامي، أقصد بالشام كله، كله الأردن، فلسطين، سوريا، أي نعم، كلها بلا شك يا أخي طبقها طبق متميز إلى أبعد الحدود.
مصر خالد يقبل راسك.
اي نعم.
مش بابا يا خالد.
هذا خالد، هذا خالد بن عبد الله المصلح
الحقيقي.
الحقيقي وليس خالد عبد المصلح الذي يذكر الناس انه نعم. فهذا خالد عبد الله المصلح، اردت ان اعرف به الناس، اصلحه الله ولا زال صغيرا غضبا، اسال الله ان يجعله خيرا مما نظن.
امين يا رب العالمين. تفضل يا شيخنا.
تفضل يا سيدي. حياكم الله. مرحبا. حياكم الله تحيه طيبه مباركه.
عندما كان نذهب الى قاعات المحاضرات، خاصة إذا جئنا في المحاضرة الأولى، نجد في السبورات أنه قد سبقنا إليها وكتب بعض العبارات التي تحث الطلاب والمدرسين على خشية الله عز وجل وعلى العمل الصالح وعلى الاهتمام بالدراسة، وكان يسمي هذه القاعات أو هذه الفصول الدراسية ورشة عمل. أنا أول ما سمعت ورشات العمل من لساني شيخي وأستاذي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح. له مميزات كثيرة وله مواقف عظيمة في أخلاقه، في سلوكه، في تصرفاته، في تعامله مع الآخر. رجل يحب الناس فيحبونه الناس.
من نحن يا أخي محمد؟
صحيح.
نحن في هذه الأرض قطعة صغيرة الأرض بالنسبة للملكوت. لو أن الكرة الأرضية ذهبت إلى الشمس لدخلت في قوة من قواتها. الشمس نفسها أمام بعض الكواكب ليست إلا جسما صغيرا، درب المجموعة الشمسية في درب التبانة ليس إلا حيزا صغيرا. درب التبانة في هذا الملكوت الهائل بشموسه وأقماره أكبر مما نتصور، ولذلك قال الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. من نحن بدون توفيق الله وعون الله ومدد الله وتيسير الله؟ ولهذا على الأمة، على الأمة كلمة أقولها، وأنا أحب أمتي بل أحب العالم أن يتوجه إلى الله، أقول لأمتي: يا أمتي، حاكما أو محكوما، فلاحا أو مليونيرا، أيا كان من كان يريد منكم أن يكون له أثر فليربط نفسه بالله. ما في شك عندي همان ترجمتهما إلى عمل. الهم الأول الإسهام في قضية بلاغ هذا الدين للأمة عن طريق حجته وعن طريق تعليم الناس لأحكامه. فأما حجته فأنا في تقديري لن نجد أرقى ولا أعلى ولا أعظم من تقديم الإسلام في حجته من خلال الإعجاز. ونحن يا أخي الحبيب ما أبقينا قضية الإعجاز في مسألة الإعجاز العلمي فقط، عندنا الإعجاز البياني والإعجاز التشريعي وإعجاز الهداية والإعجاز التاريخي والنفسي إلى آخره، والمكتشفات التي بدأت تتوالد منها. حتى في آخر مؤتمر اللي عقدناه في الكويت قدمنا 14 مكتشف علمي جديد في عالم المكتشفات بحسب بروتوكول المنهج العلمي اللي يعمل به في كل جامعات الدنيا. هذا واحد. في الجانب التعريفي والتعليمي برامج التلفزيون التي أقدمها، وفي المقدمة قناة إقرأ التي أعتقد مع أنني أنا قد يعني عملت فيها، لكن قناة إقرأ امتدادها العالمي أثر فيها. الأمر الثاني قضية الإحسان إلى الأمة، وترجمتها في شيئين. الشيء الأول اشتراكي في هيئة الإغاثة، فأنا مدير مكتب هيئة الإغاثة في أبها، ما يسمون المشرف الإقليمي، وأنا رئيس لجنة أصدقاء جمعية أصدقاء المجتمع في جدة. أول ما فتح فرع للتلفزيون في مدينة أبها، كان ذلك سنة 1397 هجرية، أول ما فتح الفرع أنا بادرت وكان لي برنامج فيه اسمه برنامج قضايا وردود، ومكث هذا البرنامج حوالي 20 عاما.
ما شاء الله.
لما يعني فتحت قناة إقرأ وجدت أن قناة إقرأ يعني انتشارها ولأنها مؤسسة أهلية، يعني يمكن حتى يعني يمكن الواحد يمكن أن يكون نشاطه فيها أوسع شوية، فتعاونت معهم ولا زلت أتعاون مع الآخرين.
ف
يعني تجربة الحمد لله أسأل الله أن يبارك فيها.
يعتبر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح من أهم علماء الأمة المهتمين في الإعجاز العلمي والبحث العلمي، وكان ضمن الحديث الذي حرص أن يتحدث فيه عن تجربته مع الإعجاز العلمي وكيف ينظر للأبحاث في الجامعات العربية.
العقل البشري وصل إلى مرحلة من القدرة في العلم بحيث أصبح العلم هو سقف المعرفة، هو الشاهد الثقة. إذن نحن كيف نستطيع أن نجد برهان النبوة في هذا الزمن في زمن العلم؟ فكان الإعجاز العلمي أخي محمد. وبالعجيب نحن لا نتعامل في أواخر حججنا مع مجرد علماء، نحن نتعامل مع القمم العلمية في كل فن. وصدقني أخي الحبيب ما عرضنا حقائق هذا الجانب على هؤلاء العلماء في كل مكان وفي كل تخصص إذا كانوا من كبار العلماء إلا وجدنا واحدا من اثنين، إما واحد مبهور أو واحد يسلم. وهذا هو معنى الإعجاز العلمي، هو باختصار حقائق وليس نظريات تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي وبقيت فيه اكتشفت. قد يقول قائل طيب أنتم دوركم، يقول لا المسلمون هم سادة العلوم أصلا، هم الذين كانوا يقودوا الحركة العلمية التجريبية التطبيقية من القرن السابع إلى القرن السابع عشر بل إلى الثامن عشر، وبعدين تخلفوا لأن إرادة الله اقتضت أن تكون هذه الأمة لها جوهرة، جوهرة إن هي أخذت بها دام فضلها، وإن هي تخلت عنها جعلها الله على ضفاف أحداث التاريخ. وهي جوهرة هذه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. على أي حال أقول يا سيدي، هذه الحقائق اكتشفت من قبل العلماء لأنها مدخرة في كون الله. ثم رأينا هذا التطابق العجيب بين آية الله المنظورة في الكون والإنسان، وبين آية الله المسطورة في السنة والقرآن، وإذا بنا نجد هذا التطابق الذي يعني أن من خلق الإنسان والأكوان هو من أنزل القرآن وعلمه السنة لمحمد صلى الله عليه وسلم. نتكلم بكل صراحة، نحن في مؤخرة الركب، في مؤخرة الركب، ويا ليتنا حتى في بعض الأحيان قد نلحق بمؤخرة الركب. الأمة التي حقيقة ابتعدت عن جوهر عزها بلا شك أنها تقهقرت كثيرا وتأخرت كثيرا، ونحن نرى هذا الأمر من خلال قلة العناية بمراكز الأبحاث العلمية وما يوفر لها من إمكانات وما يقام لها من منشآت. فالبحث العلمي الذي يجب أن يكون هو الأصل الذي من خلاله تتفجر يا نبيع العلوم، عندنا للأسف الشديد في حالة متأخرة. لكن السؤال حتى نوصف هذه الأمة، هل العقول الإسلامية، وعندما أتكلم عن الإسلام أنا لا أتكلم عن رقعة ولا عن بقعة، أنا أتكلم عن عالمي الإسلامي الممتد من جاكرتا شرقا إلى طنجة غربا، بل إلى عالم الإسلام في شكل أقلياته الموجودة في عالم الدنيا. أنا لا أتكلم عن بلد ولا عن أقليم، هذه نظرة ضيقة، أنا أتكلم عن عالمنا الإسلامي. وأقول يا سيدي بأن العقول المسلمة من أكثر العقول قدرة على التعامل مع العلوم. أنا أقتطع لك مقطع صغير من كلام واحد ليس مسلم، وهو جواهر لا نهر في مذكراته، يقول: إذا أرادت الأمة أن تترقى أو أن تتحضر تحتاج إلى 3 قرون: قرن تنقل فيه حضارة غيرها، وقرن تنقد فيه ما تنقل، وقرن تبدع فيه. إلا المسلمين ففي مقدورهم أن ينقلوا وأن ينقدوا وأن يبدعوا في قرن واحد، لأن دينهم في قرآنهم قد رباهم من نعومة أظفارهم على التأمل في ملكوت الله. فقال الله في قرآنهم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
أذكر من شفقته ورحمته جزاه الله خيرا، إنه في يوم من الأيام رأيت أبناء تهامة تحت الدرج في الكلية يبكي ومتأثر، فقلت له: ما يبكيك يا بني؟ وأنا صاعد إلى الفصل للدراسة للتدريس، ما يبكيك يا بني؟ قال: والله يا شيخ، أهلي جعلوا آمالهم العريضة الطويلة علي أني أتخرج وأقوم بإعالتهم والاهتمام بهم، والآن ما قبلت في هذه الكلية، ماذا أصنع؟ وهو يبكي. فقلت له: يا أخي الكريم، أدخل على الشيخ وصف له هذا الكلام، ولن تخرج من لديه إلا وقد قبلت. قال: أتظن أنه يفعل؟ قلت: توكل على الله، اذهب وأنا سأنتظرك هنا. فعلا والله ما خرج إلا وقال: أبشرك قبلني الشيخ. قلت: أسأل الله لك التوفيق. وهو الآن موجود وعالم إن شاء الله من العلماء، وتلك ثمرة من ثمرات الشيخ عبد الله. أيضا من رأفته ورحمته جزاه الله خيرا، ذكرني أحد أبنائنا الدواسر أنه جاء وحاول أنه يذهب للدراسة هنا وهناك، فرجع إلى أمه وهو وحيد أمه، فقالت له أمه: يا بني، اذهب لهذا الرجل اللي يقال له عبد الله المصلح، اذهب إليه، فهو رجل فاضل وفيه خير ويعطف عليه، فقل له أمي تقول لك اقبلني. فذهب هذا كلمني بنفسه، فقال ذهبت إليه فقلت له هذه العبارة وأنا فعلت إحياء، فقلت له قال تفضل أنت الآن إن شاء الله مقبول.
كان لدي سؤال ترددت كثيرا في طرحه على شيخنا، ولكن لحب الشديد له ولأن هذا السؤال يدور في فكر كثير من الناس حرصت أن أطرحه عليه معتذرا مسبقا على جرأتي فيه. والسؤال هو: كيف يحرم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح العمل في البنوك وهو يعمل بها؟ فكان رده:
النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يذهب إلى سوق عكاظ ليبلغ دعوة الله في ذلك السوق الذي فيه الربا والظلم والشرك وربما كان فيه حتى النساء إلى آخره، ولكنه كان يذهب إلى هناك ليبلغ دين الله عز وجل. وأنا نعم عضو في بعض البنوك في هيئات الرقابة الشرعية، نحن دخلناها لإصلاحها، الآن نحمل في هذا الأمر إن شاء الله لكي نوجد البنك الإسلامي النقي التقي الذي يؤدي الرسالة على أعلى حال. من الغرائب يا أخي، وأقول لك ولجميع إخوتي، أن بعض البنوك التي كانت تقول ماذا يعني اقتصاد إسلامي، إيش بنوك إسلامية، بعض الناس كانوا يقولوا مثل هذا الكلام من رؤساء إدارات بعض مجالس البنوك، بل كانوا يضحكوا من هذا الأمر. أصبحوا الآن عادوا هم لكي يجعلوا في بنوكهم فروع إسلامية من غير تسمية. كان قديما يضحك وإذا بيشوف الأمة متجهة إلى الصيرفة الإسلامية.
كعادة البرنامج في الحديث مع ضيوفنا في تقديم رسائلهم لمن وماذا يريد أن يقولوا فيها في الفقرة التالية من ذكريات.
الرسائل يا سيدي، خليني أخذ الأمة بشرائحها. الشريحة الأولى إلى الحكام، أقول لهم أنتم تحملتم أمانة عظيمة، الله الله في الرحمة بهذه الرعية، والله الله في توجيه الأمة إلى الله، لأنها إذا عرفت حق الله عليها عرفت حقكم عليها. هذه واحدة. الرسالة الثانية أوجهها إلى أهل المال، رأس المال، أقول لهم أحبابي تقولون مالي مالي، يقول عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. يا أهل المال، عندما أزوروا الجامعات في الغرب ستجدوا أن أعرق الجامعات وأكثرها أثر هي الجامعات التي لها أوقاف من التجار وليس من الدولة، هي التي رعاها التجار. أين إسهامكم في إنشاء الجامعات؟ أين إسهامكم في الأبحاث؟ رسالة ثالثة إلى زملاء العلماء الشرعيين، أقول لهم عليكم أن تفكروا في ما قاله علماؤنا أن الفتوى يجب أن يراعى فيها الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، والله الله في أن تأتلف قلوبكم. الرسالة الثالثة لشباب الإسلام، أقول لهم يا شباب أنا أعلم أنه قد أعد لكم من أسباب الإلهاء والإغواء والإغراء ما يمكن أن تسرق فيه القلوب بالشهوات والعقول بالشبهات. الله الله، دينكم أعز وأغلى.
قد يستغرب المشاهد الكريم في ختام ذكرياتنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح في عدم استخدام أي صور حديثة أو قديمة لفضيلته، وذلك لسبب بسيط، أن شيخنا الكريم كما يقول عن نفسه لا يحتفظ ولا يوثق لحياته العلمية والدعوية بالصور في أرشيف خاص به. وقد تحدثت معه قائلا حينها: يا شيخنا، أنت لست ملكا لنفسك، أنت ملك لهذه الأمة التي تحبك كثيرا والتي تحرص أن يبقى علمك وما قمت به في مجالات كثيرة خدمة للدين والدعوة محفوظة لذاكرة الأجيال القادمة من بعدك. هي رسالة محبة لشيخ جليل، عالم فاضل، أب محب لدين الله وللمسلمين والإنسانية. التقيناه لنسعد ويسعد معنا المشاهدون في حديث الذكريات مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المصلح. Do.